الشمس وضحاها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم ذكرنا أن السماء بناء معقد للغاية، تنتشر فيها المادة والطاقة بكثافات متعددة، يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنوازل، ويخلق دخان السماء أو ما يسمى بالمادة بين النجوم والمادة بين الكواكب، مما يؤكد على أن السماء بناء محكم نسيج منضبط العلاقات، كل ما فيه يشهد لخالق السماء بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. ومما يتراءى لنا من السماء ومن أبرز ما نتعلق به في السماء الشمس. والشمس جاء ذكرها في كتاب الله في آيات كثيرة، أكثر من 36 آية قرآنية صحيحة ذكرت الشمس، وأشير الشمس كثيرا بأنها ضياء، كما أشير القمر بأنه نور. والتفريق بين الضياء والنور حقيقة علمية لم تصل إلى علم الإنسان إلا منذ سنوات قليلة. فالضياء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنطلق من الأجسام المشتعلة المبتهلة المضيئة بذاتها كالشمس أو غيرها من النجوم. أما النور فهو انعكاس أشعة الشمس على الأجسام المظلمة كالقمر، ولذلك يفرق القرآن الكريم دائما بين الضياء والنور، وهي حقيقة تختلط على كثير من العلماء المتخصصين في زماننا. فالعلم في قمة من قيمه، على الرغم من معرفة بالفرق بين الضياء والنور، إلا أن هذا التفريق الدقيق يقع في خلطه كثير من علماء زماننا. ومن آيات الشمس في القرآن الكريم قسم جاء في سورة الشمس، وكون القرآن الكريم يسمي سورة باسم الشمس تعظيما بشأنها وتأكيدا على أهميتها للحياة على الأرض. فالشمس هي مصدر الطاقة بمختلف أشكالها التي تحيا عليها كل مخلوقات الأرض وتنشط بها الأرض، وهي مصدر الدفء ومصدر النور الذي نتمتع به في وضح النهار. ولولا طاقة الشمس ما تبخرت المياه وما دارت دورة الماء حول الأرض، ولولاها لأسن الماء وتعفن وفزل كما أشرنا في حلقات سابقة. لولا حرارة الشمس ما تحركت الرياح وتصريفها بأمر الله سبحانه وتعالى. لولا طاقة الشمس ما تمت عملية التنفيذ الضوئي التي وهب الله تعالى بها النبات الأخضر القدرة على خزن طاقة الشمس على هيئة روابط كيميائية، أعطت هذا النبات الأخضر القدرة على توظيفها في تحليل ماء الأرض إلى مكوناته الأساسية الهيدروجين والأكسجين، وتحليل ثاني أكسيد الكربون الذي يمتصه مواد الجو إلى مركباته الأساسية الكربون والأكسجين، وبذلك تتكون اللبنات الأساسية لسلسلة الطعام على الأرض، الكربوهيدرات بما فيها من السكريات المختلفة والنشويات المتعددة والسليولوز بأشكاله المختلفة. فالشمس هي مصدر من مصادر الحياة الرئيسية على الأرض. سورة الشمس سورة مكية، آياتها 15 آية، 15 آية بعد البسملة، وتستهل هذه السورة بالقسم بالشمس، فيقول ربنا تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، إلى آخر صور القسم الكثيرة، وأولها القسم بالشمس. وأؤكد هنا مرة أخرى على أن ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم العبادة، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم. فما هي أهمية الشمس حتى يقسم بها ربنا تبارك وتعالى هذا القسم العظيم؟ ذكرنا أن الشمس جاءت في القرآن الكريم في أكثر من 35 موضع، منها 23 مرة باسم الشمس، ومنها مرتان باسم سراج، ومرة باسم سراج وهاج. والقرآن الكريم يصف النجوم عموما بأنها مصابيح، ولقد يعين سماء الدنيا بمصابيح، وهنا تتضح ومضة من ومضات الدقة العلمية البالغة لكتاب الله. فالسراج عبارة عن وعاء أو إناء له وقود، يشعل هذا الوقود فيعطي الضوء ويعطي النور. وصف الشمس بأنها سراج ووصفها بأنها سراج وهاج أمر معجز للغاية، لأن العلم يؤكد لنا اليوم على أن الشمس عبارة عن كتلة من الغاز، أغلبها غاز الهيدروجين، تتحد نوع ذرات الهيدروجين في قلب الشمس لتكون نوع ذرات الهيليوم، وتتحد نوع ذرات الهيليوم لتكون نوع ذرات أثقل من الهيليوم، الليثيوم، البريليوم، البورون، وهكذا في سلسلة يسميها العلماء سلسلة التفاعل النووي أو الاندماج النووي. فالشمس سراج حقيقة، أنها مصباح وقوده غاز الهيدروجين، ويؤدي إشعال هذا الوقود بعملية الاندماج النووي، وتنتج نتيجة التكثف الشديد لهذا الغاز في قلبه، وقوده غاز الهيدروجين يشتعل هذا الغاز فيعطي هذه الموجات الكهرومغناطيسية المكونة من الأشعة الجاما، الأشعة الصينية، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة المرئية أو الضوء المرئي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، ثم تعطي الأشعة فوق الحمراء وتعطي الأشعة الراديوية وأشعة الراديو. هذه الموجات لا تأتي إلا نتيجة لعملية الاندماج النووي. فالشمس مصباح، ووصفها في القرآن الكريم بأنها سراج، ووصفها بأنها سراج وهاج من الشهادة على دقة التعبيرات القرآنية من الناحية العلمية، دقة وإحاطة وشمول يعجز عنه العلم في خدمة من قممه الحالية. والقرآن الكريم يؤكد على عظمة هذا الخلق التي تشهد بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. الشمس كتلة من الغاز عمرها أكثر من 10,000 مليون سنة، تظل متقدة مشتعلة مجتهدة مضيئة لهذه البلايين من السنين، 10,000 مليون سنة دون أن تخرق لها جذوة. ويشير القرآن الكريم أيضا إلى أن بدايات اندثار هذا النظام الكوني العجيب تكور الشمس. فيقول رب العزة وجل: إذا الشمس كورت. ويعجب الإنسان، أليست الشمس كرة؟ والحقيقة التي تؤكدها الدراسات العلمية المتأخرة أن الشمس تندفع منها ألسنة اللهب لملايين الكيلومترات، فهي ليست كرة. ومن علامات انتفاء جذوة التفاعل النووي في داخلها أن تنسحب هذه الأذرع وهذه ألسنة اللهب إلى داخلها فتتكور. فإشارة من إشارات الآخرة، إشارة إلى الآخرة، تكور الشمس، وهي حقيقة لم يدركها العلم إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، بعد أن أرسلت مركبة غير مأهولة صورت الشمس وأكدت على أنها ليست كرة، ولكن ألسنة اللهب المندفعة منها تقدر أطوالها بملايين الكيلومترات، ودرجة حرارتها بمليون إلى 2 مليون درجة مطلقة أو درجة مئوية. فيقول رب العالمين: وإذا الشمس كورت، وقل وإذا النجوم انكدرت. والنجوم بمعناها مصابيح مشتعلة مجتهدة مضيئة بذاتها، فبدايات وفاتها وبدايات احتضارها هي انتظارها. تنطفئ هذه الجذوة الشديدة فيبدأ النجم في الاعتبار، والعلم يؤكد على هذه الحقيقة. كما أن القرآن الكريم يؤكد لنا فيه ربنا تبارك وتعالى أن من بدايات تهدم النظام الكوني اجتماع الشمس والقمر. فيقول عز القائل: وجميع الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر. هذه الحقائق العلمية التي تؤكد على أن الشمس سراج، أنها سراج وهاج، وتؤكد على أن الطاقة المندفعة للشمس هي ضياء، وأن النور المنبعث من الشمس نور، والتمييز الدقيق بين الضياء والنور من ومضاق بعد إعجاز العلم في كتاب الله الشاهدة لهذا الكتاب بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس روح وحيه على مدى الـ14 قرنا الماضية وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الشمس ليست فقط كتلة من الغاز، ولكنها تركيب داخلي مبهر للغاية. وكما خلق الله تعالى الأرض أرضنا من 7 أرضين، فالشمس أيضا مكونة من 7 نطاق متميزة. نرى في النطاق الأول نواه الشمس، قلب الشمس، كما ان للارض نواه فالشمس ايضا لها نواه. يبلغ قطر نواه الشمس 346,000 كيلومتر، وتعتبر فرما نوويا هائلا تحدث فيه عمليه اندماج ضوئي، تتحد نواه ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لتكون نواه ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقه هائله التي تعطي لقلب الشمس درجة حرارة تتراوح بين 15 مليون درجة مئوية وأكثر من ذلك قليلا. حول هذا القلب الشمسي الذي يمثل أغلب كتلة الشمس نرى ما يسمى بنطاق الإشعاع، النطاق الذي يحمل الحرارة ويحمل الجسيمات الكونية والبنات الأولية للمادة، ينطلق من قلب الشمس. ونطاق الإشعاع لا يتم فيه اندماج نواة الذرات، لأن الاندماج يتم فقط في داخل قلب الشمس الذي تبلغ الضغوط فيه رقما مذهلا للغاية يؤجل عملية الاندماج النووي. نطاق الإشعاع يملك قطره 325,000 كيلومتر، والمادة في هذا النطاق أقل كثافة وحرارة من قلب الشمس. يعني ذلك إلى الخارج نطاق تيارات الحمل في الشمس، النطاق الشمس الفقاعي كما يسمونه، أو نطاق باتصالات كوندكتف بصورة كوندكتف أزول، ويخبر سلكه بحوالي 150,000 كيلومتر. نرى أبعاد مذهلة للغاية. ثم النطاق الرابع إلى الخارج نطاق الضوء الشمسي أو الكرة الشمسية البديئة، سمى الفوتوسفير نطاق الضوء، وهذا هو الجزء الوحيد من الشمس الذي ينطلق منه الضوء. كل ما سبق يظلم إظلاما كاملا، ويعجب الإنسان أن الشمس التي تعطينا بإرادة الله وبتدبيره نور النهار الأبيض الجميل الذي نتمتع به وتتمتع به كل صور الحياة حولنا، هي جسم مظلم بالكامل فيما عدا نطاق الضوء، وطبقة رقيقة للغاية حول ما ذكرنا من نطاق. نطاق الضوء الشمسي هو الجزء المرئي من الشمس، ويبدو من بعد على هيئة الأرض المملوءة بالحصى الذي يزيد قطره الوحيدة منه في الحقيقة على مئات الكيلومترات. ويتبدل هذا الحصى كل 10 دقائق نتيجة للغليان الشديد والتيارات المندفعة من داخل الشمس. ويقدر سلك هذا النطاق بحوالي 500 كيلومتر، وتقدر بيان حرارته ب6,000 درجة مئوية. يلي ذلك الخارج نطاق الألوان الشمسية أو الكرة البلدانية للشمس، سمى كروموسفير، كروموس باللاتيني يعني لون، وسفير نطاق، نطاق الألوان. وهذا النطاق سلكه 10,000 كيلومتر، وتصل درجة حرارته تزود أكثر من 10,000 درجة مئوية. ثم نطاق الأشواك الشمسية ثم سولار سبيكيوز، نطاق الأشواك التي تندفع ألسنة من اللهب قصيرة تحيط بالشمس إحاطة شبه كاملة، وهو نطاق يندفع فيه غاز الهيدروجين من حافة نطاق الأجواء الشمسية إلى 10,000 كيلومتر. وقد يوجد في هذا النطاق بعض الفراغات التي تتوقف أو يتوقف نشاط غاز الهيدروجين فيه. النطاق السابع الخارجي هو نطاق هالة الشمس أو إكليل الشمس ثم بسولار كورونا، وتمثل بنطاق أكثر شفافية من النطاق السابقة كلها، وتشكل من النطاقين السابقين الغلاف الغازي للشمس. بهذه الصورة نرى أن الشمس كيان عظيم البناء، كتلة هائلة تتم فيها عملية التزام رهيبة للغاية. تتولد الطاقة الهائلة في قلب الشمس نتيجة لعملية الانبعاث النووي، فتندفع الإشعاعات من قلب الشمس في اتجاه سطحها، ولكن نظرا للضغوط الهائلة على هذا القلب ترتد مرة أخرى إلى قلب الشمس. والتوازن الهائل بين قوة الدفع للخارج وقوة الضغط إلى الداخل هو الذي يمسك بهذه الكتلة الغازية لتبقى جرما محددا مصدرا للطاقة على سطح الأرض وعلى سطح غيرها من كواكب المجموعة الشمسية. واندفع الشمس ألسنة كثيرة من اللهب ومن الجسيمات الأولية تسمى الرياح الشمسية، وهذه الرياح الشمسية التي تنطلق من ألسنة اللهب المندفعة من الشمس لها تأثير كبير على سطح الأرض وعلى سطح غيرها من كواكب المجموعة الشمسية، وتؤثر على وسائل الاتصالات المختلفة. الشمس لذلك جسم عظيم البناء، يقدر قطر الشمس بمليون واربعمائة ألف كيلومتر، أي ما يزيد على 110 ضعف قطر الأرض. ويبلغ حجم الشمس 142,000 تريليون كيلومتر مكعب، أي قدر حجم الأرض 1,300,000 مرة. ويقدر متوسط كثافة مادة الشمس 1.4 جرام سنتيمتر مكعب، يعني أعلى قليلا من كثافة الماء. وتقدر كتلتها كتلة الشمس بنحو 1,000 تريليون طن، أي 333,000 مرة قدر كتلة الأرض. وتقدر جاذبية الشمس بنحو 28 ضعف قدرة الجاذبية على سطح الأرض. وبذلك نرى طلاقة القدرة الإلهية في ضبط هذه الكتلة الغازية، هذا الضبط المذهل لتبقى قائمة بغيرها في الإمساك بمجموعتها الشمسية وبإعطاء هذه المجموعة الشمسية ما تحتاجه من الطاقة. ومن الغريب أن ندرك أن كتلة الشمس تمثل أكثر قليلا من 99% من كتلة المجموعة الشمسية، وباقي أجرام المجموعة الشمسية عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، يورانوس، نبتون، بلوتو وما بعد بلوتو، كل ذلك يمثل 1% أو أقل قليلا من 1% من كتلة المجموعة الشمسية. فالشمس هي مركز جاذبية المجموعة الشمسية، هي الرباط التي يمسك به ربنا تبارك وتعالى هذه الأجرام ليدور كل جرم منها حول محوره دورة كاملة يتقاسمها ليل ونهار ويجري في مداره المحدد حول الشمس. وإثبات هذه المدارات مما يشهد للخالق سبحانه وتعالى بأحكام الخلق. الخالق الذي قال عز من قائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، والذي يحدد عدد شهور السماء أو طول السماء هو مدار الأرض حول الشمس ومدار أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس. وتحديد هذه المدارات تم بدقة فائقة حتى تصبح الأرض صالحة لعمرها. هذا الكلام عن الشمس يؤكد لنا على أنها نوع من خلق الله الذي يشهد بهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنع وبإحكام الخلق. تشهد للخالق العظيم بأن الخلق لا يمكن أن يكون قد تم بأي أمر منه، لا يمكن أن يكون ذلك قد تم بعفوية أو بعشوائية أو بصدفة. الحالة للمادة في الشمس تعرف باسم حالة البلازما، وهي حالة غير معروفة على سطح الأرض، توجد فيها العناصر في حالة متأينة بالنسبة الأولية، ولذلك تطلق الشمس كم هائل من الطاقة. تطلق الشمس من الطاقة ما يقدر بنحو 500 ألف مليون حصان في كل ثانية. وهذا أيضا مما يؤكد على أن هذه الشمس إلى فناء، يؤكد على أن هذا الكون الذي نحيا فيه ليس كونا أزليا أبديا، ولكن كون له بداية يحاول العلم تقديرها، وكل ما له بداية لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. والشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.16 مليون كلنا من المادة، ولا بد للأرض لكي تبقى في موضعها من الشمس حتى لا تزيد عليها كمية حرارة الشمس أو تقل عنها فتتجمد الحياة على سطحها، تفقد أيضا من كتلتها عن طريق فوات البروتين قدرا مكافيا لما تفقده الشمس. وهذا الفقدان من كل من الأرض والشمس يؤكد لنا على أن كوننا ليس أزليا ولم يكون أبديا، ولكنه كون له بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن سيكون له في يوم من الأيام نهاية. القسم الثاني بعد الشمس يأتي بضحاها، والضحى الفترة الممتدة من بداية شروق الشمس إلى وقت الظهيرة، وهذا الوقت بالذات نتيجة للأشعة كم الطاقة المنطلق من الشمس يؤدي إلى تمدد نطق الحماية المختلفة للأرض، فتمدد هذه النطق فتجعل الحياة رحبة وسعيدة وهنيئة وصالحة للنشاط وصالحة للتحرك لأعمار الأرض وإقامة عهد الله فيها. ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بضحى الشمس، خلق الشمس وضحاها. فالضحى من أعظم فترات تجلي القدرة الإلهية التي تحيل ظلام الليل إلى وضح النهار، تمدد نطق الحماية المختلفة بفعل طاقة الشمس، تزود الأرض والحياة على سطحها بكم الطاقة التي تحتاجه، تعيد النباتات الخضراء على القيام بعملية التنفيذ الضوئي، تعيد الرياح على الحركة لانتقال مكان إلى مكان، تحمل بخار الماء، تدور حركة الماء حول الأرض، هذه الدورة تفتت الصخور وتكون التربة وتركز الخامات المعدنية، كل ذلك يتم بالطاقة التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في الشمس. ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بالشمس وضحاها. ثم قال والنهار إذا جلاها، والناس تعلم جميعا أن مصدر نور النهار هي الشمس، فكيف يجلي النهار الشمس؟ كان السائد عند الناس أن الشمس هي التي تجلي النهار، ولكن ثبت لنا أن الغالبية الساحقة من الطاقات المدافعة عن الشمس هي موجات لا ترى لا تراها عين الإنسان، ولذلك حزمة الضوء المرئي حزمة صغيرة للغاية تندفق من الشمس متفرقة فلا تكاد ترى في صفحة السماء الداكنة السواد، ولكن حينما تدخل في نطاق الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض تتشتت هذه الأطياف على هبائات الغبار وجزيئات الغاز وقطيرات الماء فتتحد وتتشتت لتعطي هذا النور الجميل الذي يضيء لنا به رب أو يدير لنا به ربنا تبارك وتعالى صفحة الأرض في وقت النهار. طبعا هذا هذه الحقائق كلها يعني تعاظم أمر الشمس وكونها مصدر من مصادر الطاقة على الأرض، مصدر مصادر الحياة على الأرض، مصدر مصادر الدفء والحركة على الأرض، كل ذلك لم يكن معروفا للإنسان في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. فترة الضحى بداية شروق الشمس على نصف الأرض المواجه الشمس لفتره الضحى يصاحبها مد الارض مد هذا الجزء من الارض بكم من الطاقه التي تحتاجها الحياه، وتؤدي ايضا الى ظهور نور النهار بجلائه الى نشاط كل كائن حي. ان لا تقطع عبر التنفيذ الضوئي، المياه تتحرك حول الارض، الانسان يتنفس هذا الهواء الجميل في الساعات الاولى من النهار، والذي تكون طبقه الاوزون قد اقتربت من الارض في الليل وبدات يعني تتمدد مع وضح النهار. مع تمدد نطق الحمايه المختلفه للارض يصبح هذا الجزء من الارض صالحا اكثر للامران، لان الله تعالى جعل هذه النطق المتعدده نطاق المناخ، نطاق الرعود، نطاق الرجع، يليه عده نطق متتاليه يعني تجعل هذه النطق تتمدد بفعل طاقه الشمس، وتدخل طاقه الشمس الى سطح الارض فتنير ظلمه الليل وتعطي كل مصدر او كل كائن من الكائنات الحيه من كم الطاقه ما يحتاجه لاستمراريه الحياه. لذلك اقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالشمس، واقسم وهو الغني عن القسم بضحى الشمس، واقسم ربنا تبارك وتعالى بآيات كونية أخرى عديدة في هذه السورة المباركة على أن الإنسان في خسران مبين إذا لم يعرف حقيقة رسالته في هذه الحياة. عبدا لله خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، خلقه لرسالة محددة، عبادة الله تعالى بالأمر، وتقوى الله تعالى في السر والعلم. والتقوى كما عرفها علماء الإسلام هي الإيمان أو الخوف من الجليل، والإيمان بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة بعدد من آياته في السماء، فقال عز من قائل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، إلى آخر الآيات، مؤكدا على قيمة فهم الإنسان لحقيقة رسالته في هذه الحياة. عبدا لله تعالى يعبده بما أمر، ويحسن القيامة بواجب الاستخلاف في الأرض حتى يلقى الله تعالى وهو راض عنه. هذه النبضات النورانية في كتاب الله من الإشارات إلى أشياء هذا الكون وبعض سننه، هي ما نحتويه تحت ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم. والقرآن بما أنه كلام الله الخالق معجز في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته، فما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان عاقل إلى هذا الكتاب العزيز إلا يرى جانبا من جوانب إعجازه، جانبا يشهد لهذا الكتاب أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس الوحي الوحيد على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بحفظه إلى قيام الساعة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على الدوام. وإلى لقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن مجرد أن يخرج من هذا الإطار تبدأ أشعة الشمس في السقوط على سطح القمر، فترى مراحل من القمر، تبدأ من الهلال، الهلال الجديد، إلى التربيع الأول، ثم تدخل في مراحل زيادة تدريجية لمساحة المنطقة المضاءة حتى يصل إلى البدر الكامل في ليلة 14، ثم تتناقص هذه المساحة بالتدريج حتى تعود إلى التربيع الثاني، ثم تتناقص حتى تصل للهلال الأخير، ثم المحاق. هذه المراحل تسمى منازل القمر أيضا، يعني مساحة النور المندفق أو المندفق لنا من سطح القمر.